بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال المصنف: وبعد ثبوت ذلك ينبغي أن نبحث هنا عن مسألة أخرى، وهي أنه لو ورد من الشارع أمر في مورد حكم العقل كقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فهذا الأمر من الشارع هل هو أمر مولوي أو أنه أمر إرشادي؟ لكي يتضح محل كلامنا بالدقة أذكركم بفهرسة المباحث المتقدمة. كلامنا في باب المستقلات العقلية. ذكر لنا المصنف رحمه الله أن المستقلات العقلية، لكي يتضح تفصيل الكلام فيها، لكي يتضح الكلام فيها بدقة، لا بد أن نجعلها في أربعة مباحث. المبحث الأول هو وجود تحسين وتقبيح عقليين: العقل مستقلا عن خطاب الشارع، هل يمكنه أن يدرك حسن العدل مثلا وقبح الظلم مثلا أو لا يمكنه ذلك؟ بل حسن العدل يتوقف على وجوب العدل شرعا، وقبح الظلم يتوقف على مجيء حكم من الشارع ونهي من الشارع ينهانا فيه عن الظلم. هذا هو المبحث الأول. وقد ذكر المصنف رحمه الله أن هذا المبحث الخلاف فيه يقع بين العدلية وبين الأشاعرة، وانتهى إلى صحة ما ذهب إليه العدلية من وجود تحسين وتقبيح عقلي. المبحث الثاني: لو التزمنا بمقالة العدلية وأن هناك تحسين وتقبيح عقلية، فهل يستطيع العقل أن يدرك تلك الأحكام، ذاك الحسن وذاك القبح، حسن الصدق وقبح الكذب، أو لا يتمكن؟ العقل قاصر عن مثل هذا الإدراك. وهذا المبحث الثاني ومحل الخلاف بين الأصوليين وبين الإخباريين، فقد نسب إلى الإخباريين أن العقل غير قادر، ليس له القدرة على إدراك هذه الأحكام العقلية، الحسن في العدل والقبح بالكذب. نعم، هناك حسن عقلي، ولكن العقل قاصر عن هذا الإدراك. المصنف طبعا رضوان الله تعالى عليه ذكر لنا ثلاثة احتمالات في تفسير المقصود للإخباريين. مرة تفسير تلك الاحتمالات الثلاثة. ذكر لنا أيضا في المبحث الثاني أنه في هذا المبحث بعد اتضاح الكلام في المبحث الأول أصلا لا داعي لأن نبحث ونعنون البحث الثاني. المبحث الثاني السؤال عن وجود إدراك عقلي للحسن والقبح وعدم وجوده لا معنى له بعد اتضاح محل وموضوع الكلام في المبحث الأول. أصلا وجود تحسين عقلي ووجود تقبيح عقلي معناه أن العقلاء بما هم عقلاء واستنادا إلى عقولهم يحكمون بحسن الصدق وقبح الكذب، حسن العدل وقبح الظلم، لا معنى لأن نسأل بعد ذلك هل للعقل أن يدرك أو لا يدرك. هذا هو المبحث الثاني. المبحث الثالث البحث عن الملازمة بين حسن الصدق ووجوبه. إذا أدرك العقل حسن الصدق مثلا، هل يدرك العقل بأن الشارع حينئذ ملزم بالحكم بوجوب الصدق؟ وإذا أدرك العقل مثلا أن الكذب قبيح، هل يدرك العقل حينئذ أن الشارع ملزم بالحكم بحرمة الكذب أو لا ليس الأمر كذلك؟ إذا قبلنا وقلنا نعم العقل يدرك الملازمة بين التحسين العقلي والوجوب الشرعي، بين التقبيح العقلي والحرمة الشرعية، إذن نقول بثبوت الملازمة، وهذا هو مذهب الأصوليين. خالف في ذلك من الأصوليين صاحب الفصول رحمه الله، كما أن الإخباريين بناء على التفسير الثاني من التفسيرات الثلاثة التي ذكرها المصنف في المبحث الثاني لكلام الإخباريين، بناء على التفسير الثاني يكون الإخباريون مخالفين للأصوليين في هذه المسألة في هذا المبحث دون المبحث الثاني، يعني أن الإخباريين محل نزاعهم مع الأصوليين هو ثبوت وعدم ثبوت الملازمة. الأصوليون بصورة عامة عدا صاحب الفصول يثبتون الملازمة، بينما الإخباريون لا يثبتون الملازمة، ينكرون وجود ملازمة بين تحسين العقل للصدق وبين وجوب الصدق عند الشارع. هذا هو المبحث الثالث. طبعا المبحث الرابع ذكر لنا المصنف رحمه الله أن هذا المبحث الرابع خارج عن محل كلامنا في نفس هذه المسألة، هو بحث عن حجية هذا الإدراك العقلي بوجود الملازمة. يعني نحن في المسألة الثالث في المبحث الثالث إذا انتهينا إلى ثبوت الملازمة، وأن العقل من خلال إدراكه لحسن الصدق سوف يدرك بصورة قطعية أن الشارع قد حكم بوجوب الصدق، حينئذ هذا الإدراك للوجوب الشرعي للصدق بناء على الإدراك لحسن الصدق، هذا الإدراك للوجوب الشرعي مقبول حجة منجز ومعذر أو لا؟ هذا سؤال بحث عن حجية الدليل العقلي أو هذا الإدراك العقلي للحكم الشرعي. المصنف ذكر لنا أن هذا المبحث الرابع خارج عن صميم هذه المسألة ولا بد من بحثه، لأنه بحث كبروي يبحث في مسائل الحجية، هناك سوف نبحث عن هذا المبحث الرابع. إذن المباحث الأربعة، لب هذه المباحث الأربعة، الأساس يعني في هذه المباحث الأربعة هو المبحث الثالث. هذا المبحث الثالث هو بحثنا الأصولي في الحقيقة. البحث الأول والثاني ينقحان الموضوع لهذا المبحث الثالث، والمبحث الثالث هو بحثنا الأساس في هذه المسألة الأصولية، والمبحث الرابع بحث لا نبحثه في المقام، بحث أصولي لكنه يبحث في الجزء الثالث عندما نبحث عن مسائل الحجية. خب نحن فيما تقدم أنهينا المبحث الثالث، لكن هناك بحث جانبي، بحث فرعي. المصنف يرتئي أن هذا البحث الفرعي لا بد أن يبحث هنا في المقام. هذا المبحث الفرعي يقول في الموارد التي يوجد فيها إدراك عقلي، حكم عقلي، وجوب عقلي، وحرمة عقلية، يعني لو أدرك العقل حسن الصدق وقبح الكذب وبالتالي أيضا لو أدرك العقل وجوب العدل وقبح الظلم، لو أدرك العقل ذلك وحينئذ سوف يدرك العقل أن هناك وجوب شرعي وأن هناك حرمة شرعية، كذلك في الموارد التي يوجد فيها حكم عقلي آخر كما في وجوب الطاعة اللي هو حكم عقلي يتجب طاعة المولى، أو وجوب المعرفة اللي هو حكم عقلي، أو وجوب شكر المنعم اللي هو حكم عقلي، المهم في هذه الموارد التي يوجد فيها حكم عقلي لو جاءنا أمر شرعي، لو جاءنا مثل هذا الأمر الشرعي كما لو قال المولى تبارك وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا أمر شرعي، خطاب شرعي، أو قال المولى أن اشكر لي ولوالديك، أمر شرعي بالشكر، أو قال المولى لا تظلمون ولا تظلمون، أو إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. المهم لو جاءنا مثل هذه الأوامر الشرعية في موارد الأحكام العقلية، هنا هل أن هذا الأمر الشرعي، هل أن هذا الخطاب الشرعي، الأمر الشرعي أو النهي الشرعي، هل هو أمر مولوي أو هو أمر إرشادي؟ مقدمة. الأصوليون قسموا الأوامر الشرعية إلى أوامر مولوية وأوامر إرشادية، كذلك النواهي الشرعية تنقسم إلى نواهي مولوية ونواهي إرشادية. ما هو الفرق بين هذين القسمين من الأحكام الشرعية، الأوامر والنواهي الشرعية؟ الفرق بينهما أن الأمر المولوي أو النهي المولوي الشارع يأمر به بما هو مولى، يعني أن الشارع أعمل مولويته وأعمل حاكميته، فأمر بالصلاة وأمر بالصوم، نهى عن شرب الخمر، نهى عن الغيبة. الشارع بما هو مولى وبما هو حاكم يأمرنا بالصلاة والصوم وينهانا عن شرب الخمر وعن الغيبة. يترتب على هذا الأمر المولوي أن لهذا الأمر إطاعة مستقلة به، له إطاعة وله امتثال مستقل به خاص به، له معصية مستقلة به. إذن على ذلك هذا الأمر الشرعي له ثواب وله عقاب، إذا أطاعه المكلف أثيب على ذلك، وإذا عصاه المكلف استحق العقاب على ذلك. ونسمي هذا الأمر الشرعي بالأمر التأسيسي، لأنه يؤسس لحكم جديد. هذا هو الأمر المولوي. في مقابل ذلك توجد أوامر، كذلك طبعا الكلام بالنواهي، في مقابل ذلك توجد أوامر ونواهي إرشادية. الأوامر الإرشادية هي تلك الأوامر التي يأمر بها الشارع، لكن لا بما هو مولى وحاكم، لا يعمل مولويته وحاكميته، وإنما بما هو أحد العقلاء، بما هو من العقلاء يأمر بها، يعني بما هو ناصح. الطبيب عندما يأمر المريض بأن يشرب هذا الدواء، أو يأمر أو ينهى المريض عن الأكل الفلاني، هو ناصح له، هو يبين له أن شرب الدواء فيه مصلحة لك أيها المريض، وأن تناول هذا الطعام فيه مفسدة لك أيها المريض، أنت إذا شربت الدواء سوف تتعجل بشفاء نفسك، إذا لم تشرب الدواء قد لا تشفى إطلاقا، إذا أكلت هذا الطعام فإنك لن تشفى، بل سوف تزيد حالتك سوءا فوق سوء. تلاحظ أن هذا الأمر وهذا النهي الصادر من الطبيب لم يصدر منه بما هو مولى، بما هو حاكم أبدا، قد تكون رتبة المريض أعلى من رتبة الطبيب، قد يكون المريض والدا للطبيب، قد يكون المريض سيدا للطبيب، ومع ذلك يقول له الطبيب لا تشرب أو تناول الدواء، لا تناول الدواء أو لا تأكل هذا الطعام. إذن أمر الطبيب لم ينطلق على من أساس المولوية والحاكمية، وإنما انطلق من أساس كون هذا الطبيب أحد العقلاء، ويرشد المريض إلى وجود مصالح معينة ومفاسد معينة، وبالتالي يترتب على ذلك أن هذا الأمر الإرشادي ليس له إطاعة وامتثال مستقل به، ليس له معصية مستقلة به. إذا أطاعه المكلف، إذا أطاع المكلف الأمر الإرشادي فإنه لا يحصل على ثواب لأجل هذه الطاعة، وإذا عصى المكلف الأمر الإرشادي فإنه لا يستحق عقابا لأجل هذه المعصية. تماما مثل المريض الذي لو لم يطع أمر الطبيب بتناول الدواء فإنه لا يستحق، لو أطاع أمر الطبيب بتناول الدواء فإنه لا يستحق ثوابا خاصا بذلك، وإنما الذي يحصل عليه هو المصلحة من تناول الدواء. لو عصاه وتناول الطعام الفلاني فإنه لا يستحق عقابا من الطبيب أو من العقلاء، وإنما غاية ما يحصل عليه هو أنه المفسدة تترتب عليه. هذا نسميه بالأمر الإرشادي في مقابل الأمر المولوي، وقد نسميه بالأمر التأكيدي لأنه يؤكد حكم العقل بتحصيل المصالح والمفاسد. إذن توجد لدينا أوامر إرشادية وتوجد لدينا أوامر مولوية. حينئذ نرجع إلى محل كلامنا في مقامنا. الأمر الشرعي الوارد في مقام حكم العقل، في مقام يوجد للعقل فيه حكم وموقف مثل هذا الأمر الشرعي، مثل هذا الأمر الشرعي، هل نحمله على المولوية أو نحمله على الإرشاد؟ الأمر الشرعي بالعدل، يأمركم الله إن الله يأمركم بالعدل، هذا أمر شرعي بالعدل. هذا الأمر الشرعي أو النهي الشرعي عن الظلم، لا تظلمون ولا تظلمون، هذا النهي الشرعي عن الظلم، هل هو أمر ونهي مولويان أو هما أمر ونهي إرشاديان إلى حكم العقل؟ إذا قلنا هما أمر ونهي مولويان، هذا يعني أن المكلف إذا عصى هذا الأمر الإلهي بالعدل، إن الله يأمركم بالعدل، فإنه يستحق العقاب لمعصيته ذلك، وإذا أطاع هذا الأمر المولوي بالعدل استحق الثواب. إذا ظلم يستحق العقاب، إذا لم يظلم لا يستحق العقاب. في هذه الحالة يكون أمرا مولويا. أما إذا قلنا أنه أمر إرشادي، حينئذ إذا لم يمتثل المكلف هذا الأمر المولوي، حينئذ لا يستحق العقاب. غاية ما يحصل عليه المكلف هو المفسدة، وقوعه في المفسدة. أما إذا امتثل فإنه يحصل على المصلحة الموجودة خلف هذا الحكم العقلي. أيهما؟ هل هو أمر مولوي أو أمر إرشادي؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول أن هناك خلاف بين الأعلام في ذلك، يوجد خلاف بين الأعلام في ذلك، يعني أن بعض الأعلام ذهب إلى أنه أمر مولوي، وبعض الأعلام ذهب إلى أنه أمر إرشادي إلى حكم العقل. شيخنا المصنف أنت ماذا تقول؟ يقول المصنف إنني أعتقد أن هذه الأوامر والنواهي إنما هي أوامر ونواهي إرشادية وليست مولوية. ما هو الوجه في ذلك؟ ما هي النكتة في ذلك؟ الوجه في ذلك هو أن الأمر المولوي هدفه له هدف، من خلال هدفه سوف نشخص أن مقامنا غير داخل في الأمر المولوي. الأمر المولوي هدفه إيجاد الداعي والباعث للمكلف، إيجاد المحرك للمكلف نحو إيجاد الفعل، نحو إيجاد المتعلق. المولى عندما يقول للمكلف أقم الصلاة، فإن هذا الأمر الإلهي يوجد لدى المكلف داعي باطني، محرك باطني للمكلف لكي يوجد متعلق هذا الأمر اللي هو الصلاة. وجود هذا المتعلق لدى عامة المكلفين متوقف على هذا الأمر الإلهي. النهي المولوي أيضا هدفه إيجاد المانع، إيجاد الزاجر، إيجاد الصارف، إيجاد الرادع الباطني لدى المكلف لترك الفعل. عندما ينهاه المولى عن شرب الخمر، هدفه أن يوجد صارفا باطنيا عن شرب الخمر. لولا هذا الأمر، لولا هذا النهي المولوي، لن يوجد الصارف والزاجر الباطني لدى عامة المكلفين من شرب الخمر. حينئذ إذا كان الهدف من الأمر المولوي هو إيجاد المحرك أو الصارف، في الأمر محرك وفي النهي صارف، لو كان الأمر المولوي لو هدفه إيجاد المحرك، في هذه الحالة هل يمكن في مقامنا أن يأمر المولى بالعدل لكي يوجد المحرك لدى المكلف نحو العدل أو لا؟ الجواب لا، هذا لغو. هذا الأمر الإلهي بهذا الهدف لغو، لا داعي له. لماذا؟ لأن العقل عندما أمر بالعدل، أمر العقل بالعدل وحكم العقل بأن العدل ينبغي أن يفعل وأن العدل يستحق فاعله المادح، هذا الأمر العقلي يمثل داع للمكلف، داع باطني للمكلف نحو العدل، فلا نحتاج، فلا يحتاج المولى إلى أن يوجد داع آخر نحو العدل، هذا لغو لا داعي لذلك. كذلك في مثل الظلم، الظلم قبيح بحكم العقل. معنى كون الظلم قبيح يعني أن العقل يحكم بأن الظلم لا ينبغي أن يأتي به المكلف، يعني أن العقل يعتقد أن العقلاء يذمون فاعل الظلم، وفي هذه الحالة يوجد لدى المكلف بنفس هذا الحكم العقلي والإدراك العقلي، يوجد لدى المكلف الداعي نحو، أو قل عفوا، الصارف والزاجر الباطني المكلف عن إيجاد هذا الظلم خارجه. إذن الهدف والداعي، أو قل الصارف والزاجر، موجودان في باطن المكلف بسبب هذا الحكم العقلي، فلا حاجة للمولى أن يتعرض ويوجد داع خارجي خارج باطن المكلف. هذا لغو، هذا عبث، أو قل هذا تحصيل حاصل. هذا ولذلك طبعا لما نقول عبث ولغو راح يكون هذا قبيح، لكن عندما نقول هذا تحصيل حاصل راح يكون هذا مستحيل، راح يكون هذا مستحيل ومن أحكام العقل النظري. وعليه الأوامر الموجودة في لسان الشارع، في كل مورد يوجد لدى العقل حكم وموقف بالحسن والقبح، بالوجوب العقلي، فإن تلك الأوامر الشرعية محمولة على الإرشادية، محمولة على التأكيد لحكم العقل. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله أنه يوجد لدينا استثناءان من ذلك، نستثني موردين من ذلك. الاستثناءان في موارد، أنه في موارد الحكم العقلي المستقل مع وجود أحكام عقلية مستقلة، مع ذلك نبقى نحمل، يمكننا أن نحمل الأوامر الشرعية على المولوية، بل نحمل، مو يمكننا، بل نحمل الأوامر الشرعية على المولوية. قبل بيان هذين الموردين، هذين الاستثنائين، أذكر هاي المقدمة التي يتضح من خلالها بيان المصنف ما هي الرابطة والنسبة بين المدح والذم من جهة وبين العقاب والثواب من جهة أخرى. إذا تتذكرون دائما في مقام تعريف الحسن العقلي بالمعنى الثالث والقبح العقلي بالمعنى الثالث، كنا نقول أن المقصود من المعنى الثالث للحسن والقبح أن العقل يحكم عندما يحكم بالحسن، يعني يحكم بأن الصدق مثلا ينبغي أن يفعل وأن الكذب مثلا ينبغي أن يترك، أو فسرنا ذلك، أو معنى أن العقل يحكم بأن الصدق ينبغي أن يفعل يعني أن العقلاء بما هم عقلاء يذمون فاعل الكذب ويمدحون فاعل الصدق. وقلنا أيضا أو قل أن العقلاء يقولون باستحقاق فاعل الصدق للثواب وفاعل الكذب للعقاب. خب إحنا هنا على هذا نريد نسأل هذا السؤال، ما هي الرابطة بدقة الآن قولوا لنا، ما هي الرابطة والنسبة والعلقة بين المدح والذم من جهة وبين العقاب والثواب؟ هل أن استحقاق المدح هو نفس استحقاق الثواب، واستحقاق الذم نفس استحقاق العقاب؟ هل هو كذلك أو أنهما شيئان مختلفان؟ إذا قلنا هما شيئان مختلفان، ما هي العلقة بينهما؟ هل يمكن أن نقول بوجود ملازمة وتلازم بينهما، بين استحقاق المدح واستحقاق الثواب، بين استحقاق الذم واستحقاق العقاب، أو لا يوجد مثل هذا التلازم وإنما هما متباينان؟ هذا التساؤل يمكن أن نقول هناك ثلاثة احتمالات في الإجابة عنه. الاحتمال الأول أنهما عبارة عن شيء واحد، المدح نفس الثواب والذم نفس العقاب، استحقاق المدح هو استحقاق للثواب واستحقاق الذم هو استحقاق للعقاب. يمكن أن نقول بذلك؟ نعم يمكن أن نقول بذلك، لأن المدح معناه مجازات المقابل بالخير، والثواب مجازات بالخير، مصداق من مصاديق المجازات بالخير. إذن المدح هو عين استحقاق الثواب، لأن الثواب مصداق من مصاديق المدح، مصداق من مصاديق المجازات بالخير. كذلك بالنسبة للذم، فإن الذم يشمل العقاب وغير العقاب، لأن العقاب مجازات الغير بالشر، لأن الذم مجازات الغير بالشر، والعقاب مجازات للغير بالشر. ولذلك المصنف رحمه الله يقول أنه لذلك قالوا المشهور قالوا أن مدح الشارع هو ثوابه وأن ذم الشارع هو عقابه. إذن هما شيء واحد، هما متحدان، هذا ويحقق ذاك، يعني أن الثواب يحقق المدح، أن العقاب يحقق الذم. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنهما شيئان مختلفان، المدح غير الثواب والذم غير العقاب، وبالتالي استحقاق الثواب ليس استحقاق المدح ليس استحقاقا للثواب، واستحقاق الذم ليس هو عين استحقاق العقاب، وإنما هما شيئان مختلفان. نعم هما متلازمان، فإن استحقاق المدح لازمه استحقاق الثواب، واستحقاق الذم يلزم منه استحقاق العقاب، أمران متلازمان. العقل إذا حكم باستحقاق المدح فإنه يحكم، لازم ذلك أنه يحكم باستحقاق الثواب، وإذا حكم باستحقاق الذم لازم ذلك أنه يحكم باستحقاق العقاب. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أنهما متباينان تمام التباين، لا عينية لا اتحاد بينهما ولا يوجد تلازم بينهما، فالمدح شيء والثواب شيء آخر، الذم شيء والعقاب شيء آخر. هذا هو الاحتمال الثالث. حينئذ أذكر الاستثناءين. الاستثناء الأول، المورد الأول في الاستثناءين، أن نقول بالمبنى الثالث وجود التباين بين المدح والثواب والذم والعقاب، يوجد تباين. المدح والذم ليس عين الثواب والعقاب، كما أنهما ليس متلازمين بل هما متباينان تمام التباين ولا يوجد تلازم بينهما. إذا بنينا على هذا المبنى الثالث، إذا أدرك العقل حسن الصدق مثلا، يعني إذا حكم بحسن الصدق، فغاية ما سيدركه العقل أن فاعل الصدق يستحق المدح من قبل العقلاء، وأن فاعل الكذب، لأن العقل يحكم بقبح الكذب، فغاية ما سيدركه العقل أن فاعل الكذب يستحق الذم عند العقلاء، حينئذ استحقاق المدح لوحده لا يكون باعثا ومحركا وداعيا لتحرك المكلف وإتيانه بالصدق، كما أن إدراك العقل لاستحقاق فاعل الكذب الذم عند العقلاء لوحده لا يكون صارفا وزاجرا للمكلف عن ترك صارفا له عن ترك الكذب. إدراك العاقل باستحقاق المدح واستحقاق الذم لوحده لا يكفي لصرف المكلف عن الإتيان بالكذب أو الداعي أو المحرك للمكلف نحو الإتيان بالصدق أبدا. المحرك ليس هو المدح والذم، المحرك هو الثواب والعقاب. الأوحدي الذي يكون محركه نحو الفعل أو صارفه عن الفعل هو المدح والذم. عامة الناس، عامة العقلاء، محركهم وصارفهم هو الثواب والعقاب، وعليه نبقى نحتاج إلى أمر المولى، الأمر الشرعي للمولى، يعني أمر مولوي لكي يحرك العبد، لكي يوجد الداعي لدى العبد لإتيان الفعل. وبهذا سوف يخرج التكليف والأمر المولوي عن اللغوية وعن إشكالية تحصيل الحاصل. هذا هو الاستثناء الأول، أن نقول بالمبنى الثالث، وحينئذ نبقى بحاجة إلى أمر مولوي. الاستثناء الثاني، أن نقول بالمبنى الأول أو الثاني، نقول بالاتحاد أو نقول بالتلازم، ولكن ننكر إدراك هذا التلازم من قبل عامة المكلفين. نبقى نقول بعدم وجود إدراك، عامة العقلاء لا يدركون هذه العينية، يعني العقلاء يحكمون بحسن الصدق، عامة العقلاء بما هم عقلاء يحكمون بحسن الصدق، يحكمون بحسن الصدق يعني يحكمون بأنه ينبغي أن يفعل، يعني يحكمون بأن فاعله يستحق المدح، فاعل الصدق يستحق المدح. هل يدركون من خلال ذلك أن فاعله يستحق الثواب؟ لا يدركونه. هذا قلة من الناس يدركون أن فاعل الصدق يستحق الثواب، قلة من الناس. قد تقول هو عينه، أقول وإن كان عينه لأنه يحققه مصداق له، قلة من الناس يدركون ذلك. قد تقول لازمه، أقول وإن كان هو لازمه، لكن قلة من الناس يدركون ذلك، يدركون أن استحقاق المدح يلازمه استحقاق المدح. استحقاق الثواب. حينئذ إذا قلنا أنه استحقاق الثواب لا يمكن للعقلاء عامة أن يدركوه في موارد حكم العقل بحسن الصدق مثلا، أو استحقاق العقاب لا يدرك من قبل عامة العقلاء في مورد حكم العقل بقبح الكذب مثلا، في هكذا في هذه الحالة سوف نرجع أيضا إلى استحقاق المدح والذم، أن العقلاء يدركون استحقاق المدح في مورد حسن الصدق واستحقاق الذم في مورد حسن الكذب، وهذان بمجردهما لا يؤديان إلى تحريك المكلف، لا يؤديان إلى الباعثية الباطنية نحو العمل، وعليه نحتاج إلى أمر من المولى محرك للمكلف أو صارف للمكلف عن الإتيان بالعمل. وهذا يعني أننا يمكن أن نحمل بل نحمل يمكن أن نحمل الأمر على المولوية والنهي الشرعي على المولوية. هذا هو المورد الثاني. نعم، المصنف رحمه الله بعد ذلك قال هناك بعض الأحكام العقلية لو جاءت في موردها أوامر شرعية لا يمكننا أن نحملها على المولوية أساسا، لا يمكن، حتى لو بنينا على المبنى الثالث أو بنينا على المبنى الأول والثاني، لكن قلنا بعدم الإدراك العام للعقلاء، حتى مع ذلك لا يمكن حمل الأوامر الشرعية في بعض الموارد على المولوية، نبقى نحملها على الإرشادية. ما هي تلك الموارد؟ هما حكمان عقلية، الأول هو وجوب الطاعة، الثاني وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى. الجامع بين هذين الحكمين العقليين أننا في مثل هذين الحكمين العقليين لو قلنا أنه المولى في القرآن الكريم قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لو قلنا بأن هذا أمر شرعي ولم نرجعه إلى الأمر إلى الحكم العقلي بالوجوب، حينئذ سوف تنشأ لدينا مشكلة التسلسل، سوف تنشأ لدينا مشكلة التسلسل. أطيع الله وأطيع الرسول هذا أمر شرعي، من هو الملزم لنا بإطاعة الله؟ هذا الأمر الشرعي يريد طاعة، هاي الطاعة طاعة عقلية يأمر بها العقل أو لا؟ إذا قلنا نعم العقل يأمر بالطاعة نقول خلاص انتهى الكلام، أما إذا قلنا أن العقل ليس هو الذي يأمر بالطاعة وإنما هذا أمر شرعي بالطاعة، نقول أن هذا الأمر الشرعي بالطاعة يحتاج إلى طاعة، يحتاج إلى طاعة أيضا، من هو الذي يأمرنا بامتثال هذا الأمر بالطاعة؟ لابد أن يوجد أمر آخر بطاعة هذا الأمر بالطاعة، ذاك الأمر الآخر أيضا يحتاج إلى طاعة، فلماذا نطيع ذلك الأمر الآخر؟ إذا قلنا عقلي انتهى البحث، إذا قلنا شرعي ذاك الأمر الآخر الطاعة الأخرى من هو الذي يلزمنا بها؟ نحتاج إلى أمر ثالث بطاعة هذا الأمر الثاني بطاعة الأمر الأول، تلاحظ كيف؟ وهكذا يتسلسل. فالجامع بين وجوب الطاعة ووجوب معرفة الله سبحانه وتعالى هو محذور التسلسل. خب، في هذين الموردين وجوب طاعة الله ووجوب المعرفة لا بد أن نقول بالإرشادية في المقام، لا نقول بالمولوية، أن هذا الأمر الشرعي الوارد في القرآن الكريم بوجوب طاعة الله عز وجل أو وجوب معرفة الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا الأمر القرآني الأمر الشرعي الصادر بوجوب طاعة الله أو وجوب معرفته هو أمر إرشادي حتى لا نبتلي بالتسلسل. بل لا معنى للأمر المولوي هنا. المصنف يترقى ويقول لا معنى للأمر المولوي هنا في المقام، في هذين المثالين، وجوب الطاعة ووجوب المعرفة، لأن إطاعة هذا الأمر الشرعي ليس، لأن هذا الأمر الشرعي ليس له طاعة مستقلة، ليس له امتثال مستقل، كما أنه ليس له معصية مستقلة، بل طاعته ومعصيته بطاعة ومعصية الأوامر الإلهية بالصلاة والصوم والنهي عن شرب الخمر والغيبة، ليس له لا معنى. الإنسان الذي يصلي ما يحصل على ثوابين، ثواب على أقم الصلاة، وثواب على قوله تعالى أطيع، على أمره تعالى بإطاعة الله وإطاعة رسوله، لا له ثواب واحد. لا تشرب الخمر، لا تغتب، هذا الإنسان إذا عصاه فإنه لا يحصل على عقابين، عقاب لأجل معصية لا يغتب بعضكم بعضا، وعقاب لأجل معصية أطيع الله وأطيع الرسول، لا، معصية واحدة وعقوبة واحدة. هذا نظير، المصنف رحمه الله يقول هذا نظير الأمر بالاحتياط في أطراف العلم الإجمالي. خب احنا ندري أن العقل يحكم بمنجزية أطراف العلم الإجمالي، هكذا علمنا الأصوليون، قالوا أن العلم الإجمالي أطرافه كلها منجزة علينا، يجب علينا بحكم العقل الإتيان بصلاة الظهر والإتيان بصلاة الجمعة. في هذه الموارد لو جاءنا أمر شرعي بإتيان كل أطراف العلم الإجمالي، أخوك دينك فاحتط لدينك، طبعا أكو خلاف في أن أخوك دينك فاحتط لدينك ما هو موردها، أكو كلام في البين، وموردها الشبهة البدوية أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، عموما موردها الشبهة البدوية. لو قلنا أنها تتحدث عن موارد العلم الإجمالي، جاءنا هكذا أمر شرعي أخوك دينك فاحتط لدينك، وقلنا أنها شاملة لموارد العلم الإجمالي، إذن يجب عليك بها، يعني هذا الأمر الشرعي ورد في الإتيان بوجوب الجمعة والإتيان بوجوب الظهر بالنسبة إلى ظهر الجمعة. في هذه الحالة هذا الأمر الشرعي هل هو إرشادي أو هو مولوي؟ إذا قلنا مولوي فللعقل فللمعصية عقوبتان، وله ثوابان وإطاعتان، أو لا، هذا إذا قلنا مولوي. إذا قلنا إرشادي لا، ليس له إطاعة خاصة به، وإنما هذا الأمر الشرعي بالاحتياط والإتيان بالطرفين إنما هو إرشاد لحكم العقل بالإتيان بكلا الطرفين. هذا تمام الكلام في هذا المطلب الجانبي الفرعي. قال المصنف: وبعد ثبوت ذلك، بعد ثبوت الملازمة، أن هناك ملازمة بين حكم العقل بالحسن وبين حكم الشرع بالوجوب، العقل يصل ويدرك، يصل إلى نتيجة أن الشارع حكم بالوجوب في كل مورد، أنا حكمت بالحسن، الشارع ملزم بذلك، حينئذ بعد ثبوت ذلك، يعني الملازمة، ينبغي أن نبحث هنا عن مسألة أخرى. هذه المسألة مسألة فرعية، وهي أنه لو ورد من الشارع أمر في مورد حكم العقل، أمر ورد على لسان الشارع، هذا الأمر أمر شرعي في مورد حكم العقل، كقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن هنا عندنا حكم عقلي بوجوب طاعة الله عز وجل. لو ورد هذا الأمر الشرعي في مورد حكم العقل، أطيعوا الله، هذا هو الأمر الشرعي، فهذا الأمر من الشارع هل هو أمر مولوي أو إنه أمر إرشادي؟ هل هو أمر مولوي؟ يعني إنه أمر منه بما هو مولى، أعمل مولويته وحاكميته، الأثر سيطلع عندنا، أو إنه أمر إرشادي. إنه أي إنه أمر لأجل الإرشاد إلى ما حكم به العقل. إذا قلنا أمر مولوي يعني له طاعة مستقلة وله معصية مستقلة، إذا قلنا أمر إرشادي يعني ليس له طاعة ومعصية مستقلتين، وإنما طاعته ومعصيته باعتبار طاعة ذلك الحكم الذي أمر به العقل، يعني باعتبار تلك المفاسد والمصالح يشير إلى ذاك الحكم العقلي، وبما أن حكم العقل ناشئ من مصالح ومفاسد فإن العقل فإن هذا الأمر الشرعي يرشد إلى وجود حكم عقلي مبتني على المصلحة أو درء المفسدة. تلاحظ كيف؟ أمر لأجل الإرشاد إلى ما حكم به العقل، أي إنه أمر من الشارع بما هو عاقل، بما أنه أحد العقلاء. وبعبارة أخرى، إن النزاع هنا في أن مثل هذا الأمر من الشارع أطيع الله وأطيع الرسول، هل هو أمر تأسيسي أسس لحكم جديد، وهذا معنى أنه مولوي وثبت هذا الحكم في ديوان الأحكام الشرعية وبالتالي هذا الحكم له ثواب وله عقاب، أو أنه أمر تأكيدي يؤكد على حكم العقل، حكم العقل هم مبتني على وجود مصالح ومفاسد، فالإنسان اللي يخالف حكم العقل يعني راح يضيع عليه المصالح ويقع في تلك المفاسد، وهو معنى أنه إرشادي. وقد وقع الخلاف في ذلك أنه مولوي لو إرشادي، في مسألتنا أنه مولوي لو إرشادي، والحق أنه للإرشاد، حيث يفترض أن حكم العقل هذا، ما هي النكتة في ذلك؟ ما هي النكتة في الإرشادية؟ هذه النكتة، حيث يفرض أن حكم العقل هذا كاف لدعوة المكلف إلى الفعل الحسن واندفاع إرادته، إرادة المكلف للقيام بالفعل الحسن، فلا حاجة إلى جعل وإيجاد الداعي لدى المكلف من قبل المولى مرة ثانية، بل يكون هذا الإيجاد والجعل للداعي ثانيا عبثا ولغوا، والعبث واللغو مستحيل، قبيح على الشارع، الشارع حكيم لا يفعل ذلك، مولانا حكيم لا يفعل ذلك، العقل العملي ما يقبل، بل هو مستحيل، راح للعقل النظري، بل هو مستحيل إيجاد الداعي مرة ثانية، لأنه يكون باب تحصيل الحاصل، الداعي حاصل، إيجاد الداعي حاصل من خلال العقل، فما يقدر بعد، لا معنى لإيجاده مرة ثانية. وعليه فكل ما يرد في لسان الشرع من الأوامر في موارد المستقلات العقلية، في موارد الحسن والقبح، في موارد وجوب الطاعة، في موارد وجوب المعرفة، لابد أن يكون تأكيدا لحكم العقل لا تأسيسا. هذه قاعدة عامة إذن. لو قلنا بأن هناك استثناءان، هناك موردان نستثنيهما، الموردان هما، لو قلنا بأن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح والذم فقط على وجه لا يلزم منه استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى، هذا المبنى الثالث، لا هو عينه لا هو لازمه، هذا المبنى الثالث، العقلاء عندما يحكمون بحسن العدل هذا يعني أن العقلاء يحكمون باستحقاق المدح ولا يدركون ولا يحكمون باستحقاق الثواب، فقط استحقاق المد، هذا المبنى الأول، هذا الاستثناء الأول، المبنى هو المبنى الثالث. الاستثناء الثاني، أو أنه يلزم منه ذلك، هذا المبنى الثاني الذي أشرت إليه، لو بنينا على هذا المبنى أن استحقاق المدح والذم يلزم منه استحقاق الثواب والعقاب، بل هو عينه، هذا المبنى الأول، استحقاق المدح والذم عينه استحقاق الثواب والعقاب، ولكن لا يدرك ذلك كل أحد،
كل أحد لا يدرك ذلك. هذا أمر مو كل العقلاء يدركونه، بعض العقلاء يدركونه وبعض العقلاء لا يدركونه. طبعا لاحظ هو جو يذكر المصنف رحمه الله كيف أننا يمكن أن نفسر أن استحقاق المدح والذم عين استحقاق الثواب والعقاب. يذكر جو المراد من المدح ما يعم الثواب، لأن المراد بالمدح المجازات بالخير. المراد من الذم ما يعم العقاب، لأن المراد بالذم المكافأة بالشر. تلاحظون كيف؟ ولذا قالوا العلماء قالوا إن مدح الشارع ثوابه وذمه عقابه، ومقصودهم هو هذا المعنى. زين، إذن الاستثناء الثاني أو أنه يلزم منه ذلك، يلزم من استحقاق والمدح ذلك، يعني استحقاق الثواب والعقاب، بل هو عينه استحقاق المدح والذم هو عين استحقاق الثواب والعقاب، أو بالعكس بقول استحقاق الثواب والعقاب عين استحقاق المدح والذم لأنه محقق له. ولكن لا يدرك ذلك كل أحد، ليس كل العقلاء يدركون أن من استحق الذم فهو يستحق العقاب لازمه أو هو عينه، لا. فيمكن ألا يكون نفس إدراك حينئذ. هذان الاستثناءان بناء على هذين الاستثناءين يمكن أن يوجد نفسر، يمكننا أن نفسر الأمر المولوي، الأمر الشرعي بالمولوية. فيمكن ألا يكون نفس إدراك استحقاق المدح والذم كافيا لإيجاد الداعي لدى المكلف، لدعوة كل أحد إلى الفعل، لدعوة كل العقلاء إلى الصدق والعدل، إلا للأفذاذ من الناس الأوحدي منهم، فلا يستغني أكثر الناس عن الأمر من المولى، لا يستغني أكثر الناس عن الأمر من المولى، الأمر من المولى هو الموجد للداعي لديهم، المترتب على موافقته. الأمر وصفه بأنه يترتب على موافقته الثواب وعلى مخالفته العقاب في مقام الدعوة إلى الفعل وإنقياده، فإن هذا الأمر المولوي يترتب عليه في مقام الدعوة، في مقام الخطاب، أن الناس يعرفون، أن العقلاء يعرفون أن هذا الفعل إن ترك فهو مدعاة لاستحقاق العقاب، وإن امتثل مدعاة لاستحقاق الثواب. فإذا ورد أمر من المولى في مورد حكم العقل المستقل، أمر بالطاعة، أمر بالصدق، فلا مانع من حمله. طبعا أمر بالطاعة الآن راح نطلع، مو صحيح نجيبه الآن كمثال. فإذا ورد أمر من المولى في مورد حكم العقل المستقل بالعدل أو بالصدق، فلا مانع من حمله على الأمر المولوي، إلا إذا لزم. نعم هناك مورد من الموارد التي هي فيها أمر شرعي، ولا يمكننا أن نحملها على المولوية حتى إذا بنينا على المبنى الثالث أو بنينا على المبنى الأول والثاني مع عدم الإدراك، إلا إذا لزم منه محال التسلسل. الحمل على الأمر المولوي يلزم منه التسلسل كالأمر بالطاعة والأمر بالمعرفة بالبيان الذي مر من المصنف رحمه الله فيما تقدم، بل مثل في ضمن المباحث المتقدمة، بل مثل هذه الموارد مو بس يلزم منه محال التسلسل، بل مثل هذه الموارد لا معنى لأن يكون الأمر فيها مولويا، لا معنى لذلك يكون الأمر فيها مولوي ويحمل على المولوية، لأنه لا يترتب على موافقته غير ما يترتب على متعلق المأمور به، يعني ما يحصل ثواب إلا الثواب اللي حصل من الإتيان بالصلاة، ما يحصل على ثواب على الإتيان بالطاعة وامتثال قوله أطيع الله وأطيع الرسول، لا، ثواب واحد ومعصيته وعقاب أيضا واحد، نظير الأمر، فهذا له نظير وهو الأمر بالاحتياط في أطراف العلم الإجمالي. فإنه لو ورد أمر شرعي في أطراف العلم الإجمالي بضرورة أن الإنسان يأتي بالطرفين معا، حينئذ ما نقول هذا الأمر الشرعي يعني وجود امتثالين ووجود معصيتين، وجود ثوابين وعقابين، لا، ثواب واحد وعقاب واحد، امتثال واحد ومعصية واحدة، وإنما هذا إرشاد لوجود ذاك الحكم العقلي في ذاك العلم الإجمالي. والحمد لله رب العالمين.